الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 48 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 18 من كتاب الصلاة، والدرس 3 من باب الحث على الخشوع في الصلاة، والأخير في هذا الباب. قال: واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي يهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. قوله اتفق أي البخاري ومسلم على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وهو حذيفة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخميصة لها أعلام، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أعلامها، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والخميصة هي ثوب خز أو صوف معلم، أي أنه كساء له أعلام، والإنبجانية كساء من صوف لا علم له، ويقال بأنه كساء غليظ. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الخميصة إلى أبي جهم لأنه هو الذي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط العلماء من هذا الحديث جواز رد الهدية والهبة، ولا محذور في ذلك على المهدي والواهب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فهذا محمول على من استردها بنفسه، وأما إذا أردها الموهوب إليه عن طيبة من نفسه فلا حرج في ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا جهم أن يعطيه الإنبجانية فهذا لتأليف قلب أبي جهم، وحتى لا يقع في نفسه من رد هديته، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. والحديث ساقه المصنف لبيان أهمية الخشوع في الصلاة، ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يكون اللباس الذي يصلى فيه والسجاد الذي يصلى عليه بعيدا عن الأعلام، لأن اللباس إذا زوق وكانت فيه أعلام لربما شغل الإنسان فيها. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نظر في أعلامها مع كمال هيئته وخشوعه، فإذا كان قد حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. والصلاة صحيحة، إلا أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الشواغل. قوله فإنها ألهتني عن صلاتي أي أنها شغلته بعض الشغل ونقص الخشوع القلبي بسبب الالتهاء بما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ثم خرج مسرعا يتخطى رقاب الناس، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خرجت مسرعا تتخطى رقاب الناس. قال: ذكرت شيئا من تبر الصدقة كان عندي فكرهت أن يبيتني فأمرت بقسمته. فدل هذا على أن المصلي قد يشغل ببعض الشغل، وذلك لا يؤثر في صلاته من حيث الإجزاء، إلا أنه كلما خشع فيها ظاهرا وباطنا كلما كان أمرها أعظم وأجرها أعلى. والمسلم ناجي ربه، فليكن على أكمل الهيئات وأحسن الوضعات. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قبل الهدية من أبي جهم، وفيها أيضا تألف النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب أصحابه، إذ أنه طلب الأنبجانية من أبي جهم حتى لا يقع في قلبه. وهذا باب مهم ينبغي أن يسلكها الدعاء إلى الله عز وجل، فإن الناس يختلفون من حيث التحمل وغير ذلك، فينبغي أن يراعي الإنسان مشاعرهم وأن يتلطف بهم، فإن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. قوله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. جابر بن سمرة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ففي مسلم قال: كأن إذا صلينا الصبح جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى حتى تطلع الشمس، وكانوا يخوضون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، وهو وأبوه صحابة. قوله: لينتهين أقوام، هذا على تقدير قسم محذوف، والله لينتهين أقوام، وهو عام في الرجال والنساء، وفيه عدم مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئ بخطئه إلا في النادر ولمصلحة، وإلا فإنه كان يوجه الناس على العموم ويقول: سووا صفوفكم فإني أراكم خلف ظهري، ويقول: ما بال أقوام، ويقول: لينتهين أقوام. كل ذلك تلطف بقلوب أصحابه رضوان الله عليهم. قوله: يرفعون أبصارهم، أي ينظرون إلى السماء. قوله: في الصلاة، قد جاء في بعض الروايات في الدعاء، وجاء في بعضها في الدعاء في الصلاة، فيحمل المطلق على المقيد. قوله: أو لا ترجع إليهم، دليل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، إذ هددهم بسلب أبصارهم وذهاب نور أعينهم. وذهب بعضهم إلى جواز رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا القول مخالف للدليل الذي ثبت عن عدة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لا تخطفن أبصارهم تخطفن أبصارهم. وذهب بعضهم إلى جواز ذلك متعللا بأن السماء قبلة الدعاء، وهذا قول فاسد، فإن قبلة الدعاء هي الكعبة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبلها في صلاته، وكان يستقبلها في دعائه. وقد ثبت هذا كما في حديث عمير مولى أبي اللحم، كما ثبت في حديث جابر وفي غير ما حديث. وأما القول بأن السماء قبلة الدعاء، قاله من يزعم بأن الله في كل مكان، حتى يصوغ الأدلة الدالة على أن الله عز وجل في العلو إلى هذا المعنى الفاسد. والصحيح أن الله عز وجل في السماء، وأن قبلة الدعاء هي الكعبة. وفي الحديث النهي عن الشواغل في الصلاة، وقد جوز بعضهم الالتفات استدلالا بحديث أسماء رضي الله عنها أنها جاءت وعائشة رضي الله عنها تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فقالت: ما شأن الناس؟ فأشارت عائشة إلى السماء، فقالت: آية. فأشارت برأسها أن نعم. والصحيح أن هذا الحديث صريح في المنع عن رفع البصر إلى السماء، وذلك لأن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء كأنه تحول عن اتجاه الكعبة، وهو مأمور بالتوجه إلى الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، بمعنى أنه لا يلتفت عن يمينه ولا عن يساره. وكما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلصه الشيطان من صلاة العبد، كذلك رفع البصر إلى السماء. واستدل بهذا الحديث على منع إغماض البصر عند الصلاة، وهو قول الإمام أحمد وجمع من أهل العلم، وذهب الإمام مالك إلى جواز ذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، فإغماض البصر من أجل التخشع ونحوه يعد من المحدثات. قوله: وله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أي ولمسلم. عن عائشة أم عبد الله رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قولها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. هذا الحديث له قصة، وذلك أن القاسم بن محمد هو وآخر كان عند عائشة رضي الله عنها، وكان القاسم لحانة، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لقد علمت من أين أتيت، أنت ربتك أمك، وكانت أمه أم ولد. فغضب عليها ووقع في نفسه منها، ثم جاء بالطعام فقال: أريد أن أصلي. قالت: تعشى، أو بمعنى هذا قال: أريد أن أصلي. قالت: اجلس غدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة، وذهب ابن حزم وجمع إلى بطلان صلاة من صلى وهو يدافعه الأخبثان. والصحيح أن الصلاة لا تبطل إلا إذا بلغت المدافعة، حتى أنه لا يشعر كم صلى، ولا كذلك يحصل له الخشوع ظاهرا وباطنا، إذ قد يؤدي إلى يعني ماذا المسارعة في حركات الصلاة من شدة المدافعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء، كما في حديث عبد الله بن الأرقم خرجه الأربعة. فالإنسان عليه أن يخشع في صلاته، وأن يزيل كل ما يؤدي إلى الوسوسة فيها. وقوله: لا صلاة بحضرة الطعام، أي كاملة أو تامة، لا سيما إذا كانت نفسه تتوق إليها. وقد تقدمت الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ماذا حضر الصلاة ووضع العشاء فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. قوله: وله يدافعه الأخبثان، سمي بالأخبثين لأنهما نجس ولأنهما قذر، والمراد بهما البول والغائط، والله المستعان. ويقاس على هذا الحديث ما يؤدي إلى فتنة المصلي في صلاته، فينبغي له أن يجاهد نفسه في دفع كل عمل يؤدي إلى إفساد الصلاة. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. قوله: التثاؤب هو فتح الفم ودخول الريح، والله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، وذلك أن العطاس يؤدي إلى تنشيط الجسم ويأتى بعده بحمد الله عز وجل، وأما التثاؤب فإن سببه الفتور في الجسم، وإذا تثاءب الإنسان دخل الشيطان إلى جوفه. الأمر الثاني أن التثاؤب سببه الفتور في الجسم والكسل. الأمر الثالث أن الشيطان في بعض الروايات يضحك إذا قال أحدكم قال فإن الشيطان يضحك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وله طريقان في الكظم، الطريق الأولى أن يضم فمه إلى بعضه بحيث لا ينفتح، لكن هذه قد تثقل في بعض الأحيان. والطريقة الثانية أن يضم يده إلى فيه بحيث يكظم ماذا ما استطاع حتى لا يتمكن الشيطان من الدخول. وهل هذا الأمر عام في كل تثاؤب يدخل الشيطان، أم أنه خاص؟ الذي يظهر أن القيد الذي أخرجه الترمذي يدل على أن هذا خاص في الصلاة، من حيث أن الشيطان حريص على أذية الإنسان في الصلاة حتى لا يخشع وحتى لا يدري كم صلى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يعلم ما يقول، فإنه لعله يريد أن يدعو فيسب نفسه، أن يدعو على نفسه. وختم المصنف هذا الحديث أو الباب بهذا الحديث لبيان أن الشيطان هو المسبب لكثير، هو المتسبب في كثير من الحركات التي تؤدي إلى إذهاب الخشوع في الصلاة، فعلى الإنسان أن يجاهده غاية المجاهدة. وقوله من الشيطان ليس المراد به الشيطان الأكبر على إطلاقه، وإنما له أعوان يعاونونه في مثل هذا الأمر لأذية الناس. ولهذا جاء في حديث جابر أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل أتباعه، فيأتي هذا يقول ما زلت به حتى فعل وفعل، ويأتي الآخر يقول ما زلت به حتى قتل فلان، ويأتي الثالث يقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيضعه على عرشه ويقول أنت أنت. فإذا تثاءب أحدكم أي من الرجال أو النساء فليكظم ما استطاع بما تقدم بيانه، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إلا أن النهي في الصلاة آكد. والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الخشوع في الصلاة، وهو من المهمات. بل قد قال ماذا شداد بن أوس أتدري أي العلم يرفع أول؟ قال لا، قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. فربما تجد الناس يصلي بعضهم إلى بعض وليس عندهم شيء من الخشوع، والله المستعان. قد يخشع أحدنا في الخشوع الظاهر وهو في باب الخشوع الباطن لا شيء، قد سرح يمينا ويسارا، وهذا لكثرة المشاغل الواقعة على الناس ولقلة الفقه في هذا الباب، باب الصلاة، ولحرص الشيطان على إغواء الإنسان. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.